نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، ونحن نسير مع حضراتكم في سلسلة وقفات تربوية مع الأحاديث النبوية. يكون لقاء اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث المتفق عليه، والتي سنسرد لحضراتكم منها رواية البخاري الذي رواها في صحيحه في كتاب البيوع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلا فجئت فإذا هما نائمان. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك، أي رفض أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا ورعيها. ثم جاء فقال: يا عبد الله اعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنا. أحبتي في الله، تعالوا سويا لنعيش مع هذه الكلمات في هذا الحديث الشريف الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا عدة أشياء ومعان غالية لا تقدر تلك الكلمات، ولا لو كان الحبر الذي كتبت به تلك الكلمات لو كان ذهبا لكان رخيصا على تلك الكلمات. فتعالوا أحبتي في الله نستعرض ما في هذه الكلمات الطيبات الموجزات المعجزات من معان تربويات يستفيد منها البنين والبنات. الحديث كما قلت لحضراتكم أنه في البخاري، فمن أراد أن يراجعه فليرجع إلى كتاب البيوع. أن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر، ثلاثة أفراد خرجوا يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل. والآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي لنا ولم يخبرنا من هم هؤلاء الثلاثة نفر، من أين جاءوا وإلى أين يتجهون، ما عمرهم، ما حاجتهم، ما هي بلادهم، وما هي أسماؤهم. كل تلك الأشياء قد ضرب عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفحا. لماذا؟ لنتربى ونتعلم أن الله عز وجل قد قال في كتابه: والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو أحبتي في الله أن الإنسان يتكلم في أشياء لا تفيد، لا تقدم ولا تؤخر، فلما يتحدث فيها؟ لذلك فذكر هؤلاء الأشخاص تحديدا تعيينا لأسمائهم وعمرهم وأماكنهم ومن أين جاءوا وإلى أين يذهبون، كل ذلك لن يفيد القصة في شيء. فلذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تلك الفائدة الأولى. قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار. نستفيد هنا فائدة أن الإنسان يجب عليه أنه لا يعرض نفسه للمخاطر، ولا يعرض نفسه للابتلاءات، ولا يعرض نفسه للأمراض والموبقات والموبئات الأوبئة. لماذا؟ الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لبدنك عليك حقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن بما أن هؤلاء الثلاثة نفر الذين كانوا يمشون عندما أصابهم المطر فإنهم حتما يتوجهون ليحتموا بعيدا عن المطر حتى لا يصابوا بالبلل أو بالمرض أو البرد الشديد. ومن هنا فائدة أحبتي في الله أقولها للمدخنين: أنت بتدخينك لتلك السيجارة قد ألحقت الضرر بنفسك وقد ألحقت الضرر بغيرك، فخالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وتعالوا أحبتي في الله لننظر لذلك المدخن، ومن عجب أنك تجد أولا يتعرض لجملة من السيئات التي يحصلها، فمنها مثلا على سبيل المثال الحصر، أولها أنه يضيع ماله فيما لا يفيد، ثانيا يدمر صحته، ثالثا يجلب سخط الله عز وجل وغضبه عليه، رابعا وهو يسير في الطريق يدخن السيجارة يقول للناس: اشهدوا أنني لله عاصم. خامسها إن كانت امرأته حبلى فهو يدمر نفسه ويدمر صحتها، وفي ذات الوقت يبني على ذلك الجنين فيلحق به المرض رغم أن ذلك الجنين لم يرى الدنيا بعد، وغيرها الكثير والكثير. لذا لن أطيل النفس في تلك المسألة، وإنما أقول لك أخي في الله، حبيبي في الله، يا من يحبك الله ومن عليك بالإسلام، من قبل أن تعرف ما هو الإسلام أو تسأل الله أن يهديك إلى الإسلام، فالله عز وجل أنعم عليك بتلك النعمة العظيمة أنك تسجد لله وحده، ولا تسجد لبقرة كما يفعلون في الهند، ولا تسجد لصنم بوذا كما يفعلون في الصين واليابان، ولا تسجد لغير الله عز وجل أو تعبد الصليب كما يفعل النصارى، فالله من عليك بتلك النعمة العظيمة، فلما لا تقدرها قدرها وتشكره على تلك النعمة فتطيع أوامره وتجتنب نواهيه. حديثنا ضربنا فيه مثالا عن التدخين، ولكن على هذا فقص تلك المرأة المسلمة التي تركت الحجاب، ذلك الشاب الذي لا يترك الأغاني وسماع الموسيقى، وتلك المرأة التي لا تظل دائما وأبدا تكذب وتكذب وتكذب وتنم وتغتاب على جارتها وعلى صديقتها. ولن أتحدث معكم عما وقع فيه المسلمون من مساوئ وعيوب ونقائص، فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، وقعت الصخرة سدت باب الغار فلم يستطيعوا الخروج. السؤال، لماذا وقعت الصخرة؟ فيها فوائد. أولها أن الله عز وجل قد أوقع تلك الصخرة في ذلك الزمان البعيد على أولئك الثلاثة نفر حتى تمر السنوات والأعوام، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقص لنا تلك القصة لنتعلم منها الفوائد والعبر، ولولا سقوط تلك الصخرة عليهم لما حكاها لنا رسول الله، ولما عرفنا ما هي الفوائد التي نأخذها من تلك القصة. فالله عز وجل يعلم بعلمه، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل علمه أزلي أبدي، يعلم أنه سيأتي يوما ما يكون فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يوقع تلك الصخرة حتى يأتي الزمن البعيد فيقص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القصة فنتعلم منها الفوائد والعبر. الثانية، الفائدة الثانية في سقوط تلك الصخرة عليهم في الغار فسدت باب الغار، أن الصخور تخشى الله عز وجل فسقطت من خشية الله، سقطت من خشية الله عز وجل. وأنا أتساءل، أين قلوبنا؟ أقلوبنا تخشى الله عز وجل؟ أتوقره سبحانه وتعالى ذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة؟ فسقطت صخرة مما يسقط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشرب يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
فانحطت عليهم الصخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. وهنا فائدة أن الإنسان لا يدعو إلا الله وحده، لا يدعو الأولياء ولا يدعو الأحياء ولا يدعو الأموات ولا يتوسل إلى الله عز وجل بأحد أو يتقرب إلى الله إلا بشروط ثلاثة، ألا وهي أن يكون له عمل صالح أخلص فيه لله عز وجل فيتقرب به إلى الله فيدعو الله بذلك العمل الصالح فيقول يا ربي أنت تعلم أني فعلت ذلك العمل ابتغاء مرضات وجهك فافعل لي كذا لأنك تعلم أني ما فعلت ذلك إلا إخلاصا لك وعبادة وحبا لك. فالتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. الثانية التقرب إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي وليس الميت، أن تأتي لرجل تتوسم فيه الصلاح والتقوى فتقول له يا شيخ ادعو لي، يا أبي ادعو لي، فهذه أيضا ترجى استجابته. والثالثة وهي أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته فتقول اللهم يا شافي اشفني، لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا كريم اكرمني، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا عفو اعف عني، اللهم يا غفار اغفر لي، اللهم يا منتقم انتقم من أعدائنا وأعداء الدين. هكذا تتقرب إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تفهم تتدبر تدري ما معنى الأسماء والصفات، ليس لأن تتغنى بها كما يفعل أولئك الناس الذين يتغنون بتلك الأسماء، وإنما الأسماء لأن تتعبد إلى الله عز وجل بها. هذه الثانية. ومنها أيضا أن الشاب عندما يكون يسير في الطريق فيتذكر دائما وأبدا تلك الأسماء وهذه الصفات، فعندما يرى امرأة متبرجة عارية تسير في الطرقات فيتذكر اسم الله القريب أنه قريب منه، يتذكر اسم الله الرقيب أنه مراقبه مطلع عليه، يتذكر اسم الله المنتقم الجبار فيخاف ويقشعر جلده، ثم يبدأ فيتذكر اسم الله الرحيم الغفور الودود التواب فيلين جلده. وهكذا يسير الإنسان في طريق عبادته لله عز وجل على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم انظر بدأ أولهم يتوسل بما لديه من أعمال صالحة، فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى، ذلك الرجل كان يعمل راعيا للغنم، ثم أجي فأحلب يحلب تلك الأغنام بالحلاب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية أولادا وأهلي أي أولاده وزوجته ومن يعملون في خدمته وامرأتي، يقول مرة ثانية فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلا عندما كان يرعى الغنم لم يأتي مبكرا كعادته إلى أبيه وأمه، فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أوقظهما. وهنا فائدة أن من بر الآباء أنك لا توقظهما من النوم لأشياء تافهة لا تستحق فتقلق راحتهما وتلحق الضرر بهما. فكرهت أن أوقظهما والصبية أولاده يتضاغون عند رجلي، أي يتألمون من شدة الجوع عند رجل أبيهم، فلم يزل ذلك ذأبي وذأبهما حتى طلع الفجر. ظل على ذلك الحال أولاده يتضاغون عند قدمه وهو واقف ينتظر أبواه أن يستيقظا حتى جاء الفجر، حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. وهنا أيضا فائدة أحبتي في الله، أنه قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. بمعنى ما معنى ابتغاء وجهك؟ أي أنني فعلت ذلك العمل الصالح حتى أدخل الجنة فأرى وجهك الكريم يا ربنا، فأنظر إلى وجهك سبحانك تعاليت، سبحانك جلت قدرتك. إذن هذا الرجل يعلمنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، والعمل الصالح هنا الذي تقرب هو به هو بر الوالدين. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، يقول ثلاث آيات جاءت في كتاب الله عز وجل مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى. الأولى قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنه، إن زاحت الصخرة شيئا يسيرا فاستطاعوا أن يروا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء. وأنت تتعجب يحب ابنة عمه، الحب ليس بحرام ولكن له ضوابط وشروط، فالمسألة على التفصيل لا تؤخذ هكذا مجملة. كيف؟ أنه الرجل يحب امرأة زوجته، لماذا؟ لأنها تعينه على الصلاة وتعينه على ذكر الله وتقربه دوما وأبدا من الله. إذا جاء إليها بمال سألته وقالت له لم ننفق من ذلك المال شيئا كبيرا أو صغيرا حتى تخبرنا من أين جئت به، من حلال أم من حرام. يحب أولاده لأنهم يطيعون الله عز وجل فيرى فيهم أنهم سيكونون عونا في نصرة ذلك الدين، وأنهم قربة له إلى رب العالمين، قربة به يتقرب بهم إلى الله عز وجل رب العالمين. وهكذا أخي الكريم ذلك يكون الحب العظيم، وليس الحب كما يزعم أولئك المجانين. إنما الحب، فأصل الحب الحب في الله، وأصل البغض البغض في الله. ولماذا يحب ذلك الرجل ابنة عمه؟ نقول أننا في ذلك العصر وللأسف الشديد نتيجة للبعد عن الدراسة العلم الشرعي، وفي ذات الوقت نتيجة لقلة الإيمان وقلة اليقين في الله عز وجل وقلة تصديق النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن أولئك الشباب الذين فتنوا بتلك المسلسلات والأفلام تجدهم الواحد منهم يقول أن ابنة عمي هي أختي، أذهب معها إلى شاطئ البحر، أخرج معها إلى السينما، أذهب معها إلى البيت، أذهب معها لأوصلها إلى الجامعة أو إلى مدرستها، فنقول يا أخي الكريم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي روته عن أميمة بنت رقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء. فإن جئتني وقلت لي ذلك رسول الله هو لا يصافح النساء فما بالنا نحن نصافح النساء، أقول لك لا، الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت لابد أن تأخذ النبي أسوة لك. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها الكثير والكثير من الآيات. فحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أرجلنا ونحن لا نشعر ولا أكل على حضراتكم، فيجب أن نعلم أننا لنا في نبي الله عز وجل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانتبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يصافح أو يمس امرأة لا تحل له. كل تلك الأحاديث، وربنا عز وجل يقول في كتابه ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزن، إنما قال ولا تقربوا الزنا. وقال في سورة النور سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتلا قوله في هذه الآية عقب مباشرة ويحفظوا فرجهم. لماذا جاء التعقيب بحفظ الفرج الذي هو يؤدي إلى الزنا، الذي هو يؤدي إلى الزنا عقب قول الله عز وجل سبحانه وتعالى في النهي عن النظر؟ لأن الشاعر يقول نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، فالنظرة إذن بريد الزنا، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولذلك يقول الشاعر الآخر لا تحق، بمعنى أنك لا تحقرن شيئا وإن كان في نظرك صغيرا دقيقا. فيقول الشاعر وعظم النار من مستصغر الشر، تلك النار العظيمة التي أحرقت بلدان كان سببها شرارة صغيرة لا يأبه لها إنسان. يقول اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء، فنقول أيضا أنك لا يحب لك أن تصافح أو تمس ابنة عمك أو ابنة خالك، لا يحل لك إلا أمك أو زوجتك أو ابنتك أو عمتك أو خالتك أو جدتك، أما زوجة أخيك فلا، وزوجة عمك فلا، فبموت عمك تصبح حلا هي لك. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها. وانظر إلى هنا، إنه يريد أن يزني، يريد أن يعصي الله عز وجل. يقول، استمع إلى كلماته عندما فقالت له لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، قال فسعيت فيها، أي أنه بذل كل ما في وسعه وكل ما في طاقته حتى يأتي بذلك المال ليفعل تلك الفاحشة عياذا بالله. وأنا أقول لماذا لا نسعى في تحصيل رضا ربنا عز وجل؟ لماذا لا نجتهد في العبادة؟ لماذا لا نجتهد في طاعة الله أو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين وبقي ثلث آخر. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك، أي رفض أن يأخذ ذلك الأجر أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق من الذرة فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله اعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنه. وهنا فائدة أن حقوق الله عز وجل عندما يسيء فيها العبد، فالله عز وجل إذا تاب ذلك العبد فالله عز وجل يتوب عليه، وعندما يسيء العبد إلى ربه عز وجل مقصرا في عبادة أو في طاعة فيرتكب ذنبا فإنه للتوبة من ذلك الذنب عليه أن يفعل تلك الشروط الثلاثة، أولها أن يندم على ما فات من ذلك الذنب، ثانيها أن يوقف ذلك الذنب، ثالثها أن ينوي ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. ولا ننسى أنه يجب في تلك الشروط الإخلاص، أنه يخلص، أنه تاب لله عز وجل. فذلك الرجل الذي مرض مرضا شديدا لأنه يدخن أو يشرب الخمر فنهاه التوبة عن ذلك، فإذا به يمتنع عنه طبا وليس توبة لله عز وجل. ومنها فائدة أيضا أن حقوق العباد لا يغفر فيها، لا يغفر الله عز وجل للعبد فيها إلا إذا سامحه ذلك العبد أو إلا إذا تبرأ هو منها. فإذا أذنب العبد ذنبا في حق العباد أضيف لتلك الشروط الثلاثة شرطا رابعا ألا وهو رد المظالم والحقوق. فيا من سرقت شيئا من أحد، ويا من اختلست، ويا من اغتبت إنسانا أو شتمته أو سببته أو فعلت ما يشبه ذلك، فعليك أن تتحلل من هذا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم لديه ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر الوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في هذه في رواية أخرى للحديث، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار عياذا بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله يجب علينا أن نتحلل من تلك المظالم، فإذا كان هناك شخص قد وقع في داء السرقة فلا يأتي عندما يتوب لأحد فيقول له خذ ذلك المال فإنني قد كنت سرقته منك منذ زمن، وإنما يعطي له الهدايا ويبذل له العطايا ولا يبين له ذلك الأمر حتى لا يوقع الشحناء أو البغضاء في قلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمر روعتنا، رب ارحم ضعفنا واشكر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا. آمين آمين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.